إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا نوع من أنواع النعيم في الجنة، وما يسمى وما سماه الله الولدان المخلدين. وقد اختلف أهل العلم في معنى مخلدون ومخلدين. وقد عقد ابن قيم الجوزية الباب الثاني والخمسين من حادي الأرواح لبيان هذا الأمر، فذكر قائلا: قال أبو عبيدة والقراء: مخلدون لا يهربون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يصمت إنه لمخلد. وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون، مصورون، أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور. وهذا اختيار من الأعراب، حيث قال: مخلدون مقرطون بالخلدة، وجمعها خلد وهي القرطة. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. والقرطة هو ما يعلق في الأذن الذي يتدلى من الأذن، فيسمى بالقرطة نحو ما تتزين به النساء. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة، فلا بد من تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم، وذلك هو القرطة. وقال الأولون الخلد هو البقاء. قال ابن عباس غلمان لا يموتون، وقول ترجمان القرآن في هذا كافر، وقول مجاهد والكلبي ومقاتل قالوا لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. ثم قال ابن القيم وجمعت طائفة بين القولين وقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم، وفي آذانهم القرطة، فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى. قلت انتهى كلام ابن القيم، وقد اختار القول الأول ابن جرير لتفسيره، وكذلك اختاره ابن كثير رحمه الله حيث قال مخلدون أي على حالة واحدة، مخلدون عليها لا يتغيرون، لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. يعني كما يظهر أنه لا تعارض بين القولين، وأن الخلود الأليق به في كلام العرب أنه بمعنى البقاء وعدم التغير وعدم الموت، وهذا لا يتعارض مع قول الآخرين أنهم قد يلبسون في آذانهم هذه الأقرطة. وقال ابن قيم الجوزية وشبهه سبحانه باللؤلؤ المنثور، لما فيه من البياض وحسن الخلقة، وفي كونه منثورا فائدة دان. إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم، والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف من فيها هؤلاء الولدان، هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إنشاء، على قولين. ثم رجح القول الثاني قائلا: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين، خدما لهم وغلمانا، كما قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء غير أولادهم، أي الذين كانوا في الدنيا وماتوا صغارا. فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم، ولا يجعلهم غلمانا لهم أن يخدمونهم. فهذه خلاصة الأقوال في الاعتقاد في هذا الباب. هذا يدخل في تفاصيل الاعتقاد في جنات النعيم، أن تعتقد أن الله يجعل لأهل الجنة ولدانا أي غلمانا مخلدين يخدمونهم ويطوفون عليهم بما يشتهون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغير حالهم، أي ما هم عليه من الجمال لا يتغيرون، فهم في نعيم دائم وفي خدمة دؤوبة لأهل الجنة، ليست كخدمة البشر الذين يفرح أحدهم أنه مكث في الفندق الفلاني أو في القصر الفلاني مدة يخدم من قبل أناس قد يكون على وجوه بعضهم العبث والقطر من المعاصي والذنوب، ويظن أنه في نعيم بهذا، هو لا يدري أنه قد يكون في شقاء. فشتان شتان بين نعيم الدنيا الناقص الزائل الذي يسوقه الكدر، وبين نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر. وننتقل إلى فصل آخر من فصول الاعتقاد في الجنة. فصل في أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا آخر دون النار. ودل على هذا أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد وعزتك وكرمك. وأما الجنة فلا يزال في الجنة فضل، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأخرج أيضا البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فقال الله للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة سبحانه فيها رجله، حتى تقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر، إن الله ينشئ لها خلقا آخر. هذا نعم دليل واضح لأهل السنة على أن الجنة متسعة اتساعا لا يعقله بشر في هذه الدنيا، حيث إن أهلها يدخلون فيها ويكون لأحدهم القصور العظيمة، بل يكون لأحدهم شجرة يسير الراكب المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها، شجرة واحدة من أشجار الجنة. فكيف بالقصور، فكيف بالأنهار التي تجري من تحت هذه القصور لكل مؤمن؟ ورغم هذا يبقى فيها فضل من النعيم، أي من القصور ومن الأنهار ومن الأشجار، لا يدخله أحد ولا يتنعم به أحد. فينشئ الله خلقا جديدا كي يتنعم بهذا الفضل الذي بقي في الجنة. ولذلك إن نعيم الجنة لا يقاس بالعقول ولا تتوهم الأوهام ولا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال علي القاري في مرقاة المفاتيح في قوله ينشئ الله خلقا، قال: أي جمعا، لم يعملوا عملا، وهذا من فضل الله تعالى، أو هذا فضل من الله تعالى. ثم قال ابن القيم الجوزية: أما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار خلقا، فيلقي فيها فتقول: هل من مزيد؟ فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه. والروايات الصحيحة أنا مرص القرآن أرده. فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه ومن إبليس وأتباعه. نعم، إنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولا يظلم الله أحدا من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ننتقل إلى فصل جديد أيضا من فصول نعيم الجنة وما يتعلق بها من الاعتقاد، من اعتقاد السلف الصالح. سلفنا الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ليس تلي الأحزاب، فإن السلف الصالح لم يكونوا ولن يكونوا حزبا أبدا كهذه الأحزاب الجاهلية التي يتعصب لها أتباعها تعصبا جاهليا لا علاقة له بالإسلام ولا يمت للإسلام بصلة. نحن نذكر اعتقاد السلف، لا اعتقاد الحزب الفلاني ولا الحزب العلاني، نذكر السلف الصحابة، ليس حزب النور ولا حزب الأصالة، هذه أحزاب لا علاقة لها بمنهج السلف إلا ما يدعون من دعاوى، لكن ليسوا سلفيين، أي ليسوا على اعتقاد ومنهج السلف كما يدعون. إن السلف لا يعرفون التحزب ولا التفرق في الأحزاب. فنذكر جملة جديدة من اعتقاد السلف، من اعتقاد السلف في الجنة وما يتعلق بقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي قوله عز وجل أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن جرير في جامع البيان: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، وهذه قراءة من القراءات، ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم المؤمنين، وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء. وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل ليقر الله بهم عينه. وهذا من تمام إكرام الله للمؤمن.
ثم قال وقال أخرون بل بعد ذلك والذين آمنوا فعلهم ذرياتهم التي بلغت إيمانا بإيمان ألحقنا من ذرياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان أي لم تبلغ سن التكليف وما ألفنا الآباء من عملهم من شيء. ثم قال ابن جرير مرجحا القول الاول فاولى هذه الاقوال بالصواب واشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس. وقال ابن خلد سعوديا في هذه الاقوال ما اعتقد ان رفض ابن عباس هذا يدل طبعا لم تذكر الجنه في اعماله ولكن لم يكن له أعمال يبلغ بها درجة آبائه فبلغهم إياها فتفاخر عليهم عنها. هذا فيه شرح لقول الأول. ثم نقل ابن خلد الجوزية قولا ثالثا في الآية فقال فرقة منهم الوهابي وصاحب التفسير المعروف بالوصيف فالوجه ان تحمل الذريه الصغار والكبار يعني جمع بين القولين الاول والثاني فان الكبير يتبع الاب بايمان نفسه والصغير يتبع الاب بايمان ابيه. قال والذريه تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والاخر كما قال تعالى رايتهم ان حمد ذريتهم في الفلك المشكوك. ثم قال ويدل على صحه هذا القول ان القراءتين اي وفي الايه كفايتين فمن قرأ من واتبعهم من ذريتهم فهذا من حق الفائزين الذين قبلتهم من صفات الخير اليه اي انهم يتبعونهم يتبعون كلمه تتبع لا تقتضي الا للبالغ العاقبه. واما من قال واتبع لا من ذرياتهم فهذا من حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم بالإيمان حكما فدل القراءتان على نوعين. ثم قال ابن القيم وكذا مال إلى ترجيح القول الثاني واختصار الذرية هنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء يلزم استواء المتأخرين الإسلام فيه في الدرجات ولا يلزم مثل هذا في الصغار فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته يعني كان ابن القيم علل رجحانا بشرى قول الثاني فأنا أعلى القول الأول من أعلى فلو صح القول الأول فكأننا ذرية الرجل الذين بلغنا سنة الفيل فمولاتهم على الإيمان ولكن أعمالهم لم تصل إلى أعمال آبائهم بالدرجة فصار آبؤه في درجة أعلى في الجنة فلما صح القول الأول فأنهم يلحقون بآبائهم في الدرجة يصيرون وجوههم في درجة واحدة من النعيم قال هذا يلزم منه استواء المتأخرين يستبقي يعني أن تكون الكل في درجة واحدة، ولكن هذا لم يقطع لا يلتفت، لأن الآباء أنفسهم يتفاوتون في الدرجة، فليس كل أب بالآخر، هم متفاوتون في الدرجات بلا شك، ولكن الكلام عن الأبناء قد ذهب إلى الآباء. فظاهر الآية أن الله يتفضل على هؤلاء الآباء أن يلحق بهم أبناءهم من يزال على الكفاح، ولمن يبلغ الدرجة التي بلغوها تفضلا منه ونعمة على الذي يظهر من القراءة المشهورة أو القراءة الأولى من الآية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا نوع من أنواع النعيم في الجنة، وما يسمى ما سماه الله الولدان المخلدين. وقد اختلف أهل العلم في معنى مخلدون ومخلدين. وقد عقد ابن قيم الجوزية الباب الثاني والخمسين من هذه الأرواح لبيان هذا الأمر، فذكر قائلا: من قال أبو عبيدة والقراء مخلدون لا يهربون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يصمت إنه لمخلد. وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. وقال آخرون مخلدون مقرطون مصورون، أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور. وهذا اختيار من الأعراب، وهذا اختيار من الأعرابي حيث قال مخلدون مقرطون بالخلدة، وجمعها خلد وهي القرطة. وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون. والقرطة هو ما يعلق في الأذن الذي يتدلى من الأذن، لم يسمى بالقرطة نحو ما تتزين به النساء. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة، فلا بد أن تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم، وذلك هو القرطة. وقال الأولون الخلد هو البقاء. قال ابن عباس غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كافر، وقول مجاهد والكلبي ومقاتل قالوا لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. ثم قال ابن القيم وجمع الطائفة بين القولين وقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القرطة، فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى. قلت انتهى كلام ابن القيم، وقد اختار القول الأول ابن جرير لتفسيره، وكذلك اختاره ابن كثير رحمه الله حيث قال مخلدون أي على حالة واحدة، مخلدون عليها لا يتغيرون، لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. يعني كما يظهر أنه لا تعارض بين القولين، وأن الخلود الأليق به في كلام العرب أو بمعنى البقاء وعدم التغير وعدم الموت، وهذا لا يتعارض مع قول الآخرين أنهم قد يلبسون في آذانهم هذه الأقرطة. وقال ابن القيم الجوزية وشبهه سبحانه باللؤلؤ المنثور. لما فيه من البياض وحسن الخلقة؟ ما في كونه منثورا فائدة له. إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين، بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف من فيها هؤلاء الولدان، هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إنشاء، على قولين. ثم رجح القول الثاني قائلا: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانا، كما قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء غير أولادهم، أي الذين كانوا في الدنيا وماتوا صغارا. فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم، أن يخدمونهم. فهذه خلاصة الأقوال في الاعتقاد في هذا الباب. هذا يدخل في تفاصيل الاعتقاد في جنات النعيم، أن تعتقد أن الله يجعل لأهل الجنة ولدانا أي غلمانا مخلدين يخدمونهم ويطوفون عليهم بما يشتهون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغير حالهم، أي ما هم عليه من الجمال لا يتغيرون، فهم في نعيم دائم وفي خدمة دؤوبة لأهل الجنة، ليست كخدمة البشر الذين أنهم يفرح أحدهم أنه مكث في الفندق الفلاني أو في القصر الفلاني مدة يخدم من قبل أناس قد يكون على وجوه بعضهم العبث والقطر من المعاصي والذنوب، ويظن أنه في نعيم بهذا ولا يدري أنه قد يكون في شقاء. فشتان شتان بين نعيم الدنيا الناقص الزائل الذي يسوقه الكدر وبين نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر. وننتقل إلى فصل آخر من فصول الاعتقاد في الجنة. فصل في أن الجنة فإن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا آخر دون النار. ودل على هذا أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد. نعم، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك. وأما الجنة فلا يزال في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأخرج أيضا البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فقال الله للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة سبحانه فيها رجله حتى تقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر هذا دليل واضح لأهل السنة على أن الجنة متسعة اتساعا لا يعقله بشر في هذه الدنيا، حيث إن أهلها يدخلون فيها ويكون لأحدهم القصور العظيمة، بل يكون لأحدهم شجرة يسير الراكب المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها، شجرة واحدة من أشجار الجنة. فكيف بالقصور، فكيف بالأنهار التي تجري من تحت هذه القصور لكل مؤمن، ورغم هذا يبقى فيها فضل من النعيم، أي من القصور ومن الأنهار ومن الأشجار لا يدخله أحد ولا يتنعم به أحد. فينشئ الله خلقا جديدا كي يتنعم بهذا الفضل الذي بقي في الجنة. ولذلك إن نعيم الجنة لم لا يقاس بالعقول ولا تتوهم الأوهام ولا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال علي القاري في مرقات المفاتيح في قوله ينشئ الله خلقا، قال لم أي جمعا لم يعملوا عملا، وهذا من فضل الله تعالى أو هذا فضل من الله تعالى. ثم قال ابن القيم الجوزية: أما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار خلقا، فيلقي فيها فتقول هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه. والروايات الصحيحة أنه نص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، ومن إبليس وأتباعه، إنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولا يظلم الله أحدا من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ننتقل إلى فصل جديد أيضا من فصول نعيم الجنة وما يتعلق بها من الاعتقاد، من اعتقاد السلف الصالح، سلفنا الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ليس هذه الأحزاب، فإن السلف الصالح لم يكونوا ولن يكونوا حزبا أبدا كهذه الأحزاب الجاهلية التي يتعصب لها أتباعها تعصبا جاهليا لا علاقة له بالإسلام ولا يمت للإسلام بصلة. نحن نذكر اعتقاد السلف، لا اعتقاد الحزب الفلاني ولا الحزب العلاني، نذكر السلف الصحابة، ليس حزب النور ولا حزب الأصالة، أحزاب لا علاقة لها منهج السلف إلا ما يدعون من دعاوى، لكن ليسوا سلفيين، أي ليسوا على اعتقاد ومنهج السلف كما يدعون. إن السلف لا يعرفون التحزب ولا التفرق إلى أحزاب. فنذكر جملة جديدة من اعتقاد السلف، من اعتقاد السلف في الجنة وما يتعلق بقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي قوله عز وجل أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن جرير في جامع البيان: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، وهذه قراءة من القراءات. ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم المؤمنين. وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء. وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل ليقر الله بهم عينه. وهذا من تمام إكرام الله للمؤمن.
ثم قال: وقال آخرون بل بعد ذلك فهو الذين آمنوا فعلاهم ذرياتهم التي بلغت إيمانا بإيمان ألحقنا من ذرياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان، أي لم تبلغ سن التكليف، وما ألفنا الآباء من عملهم من شيء. ثم قال ابن جرير مرجحا القول الأول: فأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل القول الذي ذكرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال ابن القيم الجوزي في هذه الأقوال: ما أعتقد أن هذا ابن عباس هذا يدل على من ذكر الجنة بأعماله، ولكن لم يبلغ أعمال يبلغ بها درجة آبائه، فبلغهم إياها فتفاخر عليهم عنها. هذا فيه شرح القول الأول. ثم نقل ابن القيم الجوزية قولا ثالثا في الآية، فقال: قال الفرقة منهم الوحدي وصاحب التفسير المعروف بالوصيف. فالوجه أن تحمل الذرية الصغار والكبار، يعني جمع بين القولين الأول والثاني، فإن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه، والصغير يتبع الأب بإيمان أبيه. قال: والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأخ، كما قال تعالى: رأيتهم أن حدث الذرية في الفلك المشكوك. ثم قال: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين أي وهذه الآية كفاية بيتين، فمن قرأ فهو اتبعت عن ذريتهم فهذا من حق الفائزين الذين قرأتهم نسبة الحياة إليه، أي أنهم يصح أن يقال أنهم يتبعون. كلمة يتبع لا تكون إلا للبالغ العاقل. وأما من قرأ وأتبع لا من ذرياتهم فهذا من حق الصغار الذين أدفعهم الله إياهم بالإيمان حكما. فدلت القراءتان على نوعين. ثم قال ابن القيم وكذا مال إلى ترجيح القول الثاني، واختصار الذرية هنا بالصغار الضرر لئلا يلزم استواء يلزم استواء المتأخرين الإسلام فيه في الدرجات، ولا يلزم من هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته، يعني كان الطرفين علل رجحانا نشر قول الثاني فأنا علل القول الأول. ثم أعلمنا فإن صح القول الأول فكأننا ذرية الرجل الذي بلغ سنة الحيض فمولاته على الإيمان ولكن أعمالهم لم تصل إلى أعمال آبائهم بدرجة فصار آبائهم في درجة أعلى من جنة فلما صح القول الأول فأنهم يلحقون بآبائهم في الدرجة يصيرون وجوههم في درجة واحدة من نعيم قال هذا يلزم منه استواءه وتأخيره يستغرق يعني أن تكون الكل في درجة واحدة ولكن هذا لم يقطع لا يلزم لأن الآباء أنفسهم يتفاوتون في درجة فليس كل أب بالآخر هم متفاوتون في درجات بلا شك ولكن الكلام على الأجداد قد ذهب إلى الآباء فظاهر الآية أن الله يتفضل على هؤلاء الآباء أن يلحق بهم أبناءهم من يغلب على الآباء ولمن يبلغ الدرجة التي بلغوها تفضلا من وجهها هذا الذي يظهر من القراءة المشهورة أو القراءة الأولى